كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، نتحدث فيه عن أضرار المخدرات، وأيضا كذلك أهمية التثقيف والتوعية من خطر هذه المخدرات. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الأستاذ حمدان الغامدي، وهو أخصائي اجتماعي أول. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله أستاذ حمدان.
أهلا وسهلا زميل تركي، مساء الخير عليك، مساء الخير على زملائنا المشاهدين والمتابعين. أمسي على فريق العمل الكبير اللي فاجأني حقيقة بإعداده وتحضيره، يعني ولعلي أقول رسالة أيضا للمشاهدين أنه خلف هذه الساعة جهود كبيرة جدا من عملية التنظيم والإعداد. إن شاء الله نقدم لمحات ونفسات اجتماعية تصل إلى قلب وعقل المشاهد في ظاهرة خطيرة اليوم على مجتمعنا في الإدمان بكافة تفاصيله. شكرا لكم على الاستضافة.
جميل أستاذ حمدان، المخدرات داء فتاك، خطره ليس فقط على المجتمع إنما على الأسرة، وأيضا كذلك نسمع جرائم كثيرة من تصل لدرجة أن الإنسان يصل أن يقتل والدين، صلى الله السلام والعافية.
صحيح.
قد سمعنا خبر يعني من اعتدى على أمه على أبيه، وعندما نبحث عن الأسباب نجد أن خلفها هذه الأداء الخطير الذي يعني يفتك بالعقول ويفتك بالأجساد. أهمية التوعية والتثقيف الصحي بأضرار المخدرات.
لعلي أبتدي بالجزئية الأخيرة، أهمية التوعية والبرامج الوقائية اللي تطرقت لها في آخر حديثك، هي طبعا بدأت اليوم هي الهاجس الأكبر وهي الهاجس الأهم وهي النقطة الأساسية اللي يجب أن ننطلق منها حتى لا نصل إلى منطقة العلاج. البعض اليوم يبحث عن منطقة العلاج وهي المنطقة الثالثة، قد تكون في السلم، برامج وقائية، برامج توعوية، برامج تدريبية تأهيلية ثم العلاجية. الناس اليوم حقيقة لما تشوف حالة الإدمان تبدأ أو التعاطي أو المخدرات تبدأ تبحث عن عملية العلاج، ما هو العلاج المناسب ولماذا وصل إلى هذه المرحلة. إحنا نقول اليوم قبل لا نصل إلى مرحلة العلاج يجب علينا أن يكون عندنا برامج توعوية تثقيفية تدريبية تأهيلية. لاحظ أني ما وصلت إلى العلاجية، لذلك من أجل أن لا ندخل هذا المربع أو هذه المنطقة اللي نحتاج فيها علاج علينا عمل وجهد كبير، وهو جهود منظمات ومؤسسات وقطاعات، يجب أن تتضافر هذه الجهود من أجل إبراز التوعية بشكل كبير. نتكلم اليوم أنت عن المدارس، تتكلم اليوم عن الجامعات، تتكلم اليوم أنت عن المولات. اليوم باتت التقنية الرقمية والروابط والباركود وكل أرقام أو شبكات التواصل الرقمية هي الوسيلة الأسرع اليوم بالوصول لها إلى هذا المجتمع. الأسرة عليها عبء كبير، لعل بعض المفاهيم اللي أنا أحتاج أني أدخل في هذه المنطقة وأتحدث فيها، أنه بعض الأسر اليوم تقول أنه هذا مسألة تعليمية أو هذه مسألة مجتمعية. لا، أنا أقول بحكم خبرتي وبحكم تواجدنا اليوم في الساحة ومهتمين بالمسؤولية المجتمعية وبالتوعية بأضرار المخدرات، الأسرة عليها عبء كبير لا يقل عن 70% إلى 80%. لماذا؟ لأنه اليوم ولدكم والبنت، الولد والبنت هي اليوم مسؤولية الأسرة، لأنه بالأخير هي مخرجاتكم كأسرة. المدرسة بتقوم بالدور التعليمي والتكميلي، الجامعة بتقوم بالدور التعليمي والتكميلي، المسجد له دوره، المجتمع له دوره، الوظيفة لها دوره، لكن بالأخير هذا الابن وهذه البنت راح تكون ضرر كبير على مين؟ راح تكون ضرر كبير على الأسرة. فنفرط أحيانا، فنفرط في السنوات الأولى في أبنائنا وبناتنا، بنفرط فيها حقيقة، بنتركهم مع أجهزة البلاي ستيشن، مع أجهزة الجوال، مع الغزو الفكري، ونجي على سن 14 و15 ونبدأ نلاحظ المتغيرات على الابن وعلى البنت، نبدأ هنا نركض من جديد وراهم. فبيبدأ يعملون نوع من التعب، نوع من الألم، نوع من الإرهاق، نوع من التشتت الأسري. لذلك نصيحتي من أجل أن نحصل على مخرجات جيدة لأبنائنا لا نستهتر في السنوات العمرية الأولى، لا نهملها من ناحية الأجهزة والمذاكرة ومتابعتهم في المدارس وتلبية احتياجاتهم واحتوائهم. وفي لعلنا نتطرق أيضا في نقطة استراتيجيات التعليم إلى جزء كبير من هذا الموضوع. الوقاية التوعية هي الخط الأول وخط الدفاع الأول من أجل عدم الوصول إن شاء الله إلى براثن المخدرات.
جميل. طب التوعية أستاذ حمدان، يعني هل هي يعني فقط الإعلام الذي يوعي الناس، أم أن الوالدين لهم دور؟
نعم.
إمام المسجد نعم له
نعم
دور.
نعم نعم صحيح.
التعليم يعني هي عملية مشتركة.
أنت الآن أستاذ تركي جيت على المسميات مثلا الفردية، خلينا نرقيها مع بعض.
جميل.
ونقول أنه الأب تتكلم عن الأب والأم، أنا تتكلم عن الأسر.
جميل.
كم أسرة عندي؟ بتتكلم عن إمام المسجد، إذن كم إمام مسجد عندي؟ بتتكلم عن مدير المدرسة، إذن كم مدرسة عندي؟ كل هذه القطاعات هي المعنية بالتوعية، هي المعنية بالتثقيف، هي المعنية بالرسائل القصيرة. اليوم احنا بنشوف في بعض التطبيقات أو بعض الشركات بترسل رسائل توعوية في مجالها، ما نبغى نذكر أسماء معينة، لكن في مجالها بتذكر برامج توعوية. اليوم في مكافحة المخدرات أو في الصحة أو في مستشفيات ومجمعات إرادة اللي تم تعديلها من مستشفيات الأمل إلى مجمع إرادة نسبة إلى الإرادة والإصرار والعزيمة والتحدي، عليها مطلوب منها برامج رسائل SMS لكافة أفراد المجتمع. ليس بالضرورة أن تكون الرسالة طويلة أو الرسالة فيها تهديد أو الرسالة فيها تشديد، أبدا، فيها أرقام، فيها إحصائيات، فيها توعية، فيها ثقافة، فيها انتباه للأسر. كذلك اليوم المجتمع الأكبر عندنا المجتمع التعليمي، المدارس، أصبحت تستطيع أن تصل إلى الطالب وإلى الشخص في جواله من خلال الرابط، من خلال البوست، من خلال الرسالة القصيرة. قد يكون في بعض الأحيان الرولات والبنرات وهذه الأشياء، لكن بحكم التحديثات الجديدة اليوم والتطورات الجديدة اليوم الصورة تتكلم، اليوم الصورة تتحدث. يعني لو بتروح مدرسة أو بتروح جامعة أو بتروح مركز حي يجب أن يكون عندك التقنية الرقمية اللي هي الشاشات، وتعرض فيلم قصير 4 أو 5 دقائق. أيضا هذه الرسائل نحتاجها في التوعية أساسيات أستاذ تركي. يعني 4 أو 5 دقائق أيضا يا جماعة أصبحت أيضا مملة للمتابع أو حتى للقارئ أو حتى للمشاهد. دقيقة واحدة، دقيقة ونص تختصر عليك المشهد، ترسل رسالتك، البوست المختصر، البوست اللي فيه صورة، العبارة القصيرة. لذلك كل هذه القطاعات اللي طرقت لها وذكرتها هي قطاعات مهمة وشريكة وعليها أدوار رئيسية. المهم روح التعاون، روح التضافر، حتى ننتقل بهذا الفكر أو هذا الجيل من مكان إلى مكانه.
طيب الفرق سيد حمدان قد يتبادل إلى ذهن المشاهد، توعية رقمية وتوعية صحية.
جميل.
أو توعية تقليدية.
جميل.
نريد أن تبين لنا الفرق بين التوعية مثلا الصحية والتوعية الرقمية والتوعية التقليدية.
اليوم لازم نواكب هذا الجيل. يعني إحنا في فترتنا في عهدنا مثلا حتى نقول للجامعة قبل 20 سنة ما كنا نستطيع أن نحمل الجوالات حتى بالجامعات، أعتقد يعني إذا ما خالتني الذاكرة. أنا على المستوى الشخصي الجوال اقتنيته بالجامعة. اليوم جيلنا يعني شفنا حتى القرار حق وزارة التعليم اللي صدر قبل فترة، يعني ولعلهم أيضا تداركوا الموضوع، وهو أيضا خلاف صحي، يعني حدث ظرف معين فتداركوا الموضوع وهو صحي بلا شك. اليوم الجوالات أصبحت والتقنية موجودة في مع أطفالنا اللي لسه ما دخلوا المدارس، فمن أجل أن نستهدف طلاب المدارس وطلاب الجامعات والموظفين والعاملين وكل أبناء المجتمع وأفراد المجتمع اليوم لازم أن يستهدفهم من خلال روابط ومن خلال رسائل رقمية أو حتى الشاشات الإلكترونية. هذا هو الاتصال الرقمي الجديد، عن طريق الشاشات، عن طريق الجوالات، عن طريق الآيبادات، عن طريق الروابط. وكلنا نعرف أنه حتى الجامعات اليوم، ولعل حديثنا أكبر ينطلق في جانب منه للتعليم، لأنه نتكلم عن أجيال، عن أجيال شابة، أجيال تعليمية نحتاج أنه نصعد معاها بالمتغيرات الجديدة. التقليدية يمكن أشرت لها بشكل بسيط ولكن لعلي أتوسع أكثر، اللي هي الرولات والمنشورات والأوراق والتوزيعات. هذه الأشياء خلاص اليوم بدأت يعني تأخذ وضعية أنه بدأت تندثر، بدأت تتوقف، بدأت ليس لها ذيك القيمة. مثلا أنا بادخل الآن وأمامي شاشة وجنب الشاشة رول، إيش الشيء الأدعى والأقرب لي لنفسي أني ممكن أطالع فيه؟ طبيعي الشاشة حتلاقيني أميل أكثر للشاشة، الرول ممكن أقرأ وممكن ما أقرأ، لكن الشاشة المتغيرة بمادتها بمحتواها بصورتها بصوتها تجدها جاذبة. الرابط لما نفتح اللينك وأجد فيه يعني 13-14 بروشور. من الأشياء اللي استخدمناها الفترة الماضية أنه لدينا باركود معين، فأحد الزملاء أو أحد القطاعات يعني حضر يحتاج إلى مجموعة منشورات، وهي لازالت موجودة بالأمانة، بنوزعها يعني أحيانا في بعض المرافق أو بعض المدارس والجامعات. فتخيل أستاذ تركي أنه بيجي ويأخذ له 14-15 بروشور وهو حاضر على هذا الأساس. فبكل بساطة قلت له افتح الجوال، فتح الجوال، افتح على الباركود، فتح على الباركود، نزل له 20 بروشور نفس هذه الورقية. الآن سهل في توزيعها، وهو جالس عندي بيقوم يوزعها على كافة مثلا أعضاء هيئة التدريس، على كافة أولياء الأمور. فسهلة سرعة يعني سرعة نقول النقل، سهولة انتقالها، بدل ما تأخذ البروشور وتروح وتصور كذا نسخة وتوزع على كذا طالب مثلا أو كذا مرفق. لذلك اليوم الرقمية أو الفرق بين التقليدية والرقمية سرعة الانتشار، سرعة النقل، سهولة المعلومة، الحصول لها بأبسط وأقل جهد.
جميل.
التقليدية غالبا الرولات وما الرولات والأوراق هذه اللي بدأنا نستهدف أنه يعني نقلل منها قدر الإمكان.
طيب أستاذ حمداني، إيش الهدف العام من هذه التوعية؟
لازم نعرف اليوم أنه الأرقام في تعاطي المخدرات بدأت تزيد. هذه حقيقة. واحد. اثنين، مستشفيات إرادة اللي كانت سابقا مجمع إرادة مجمع الأمل أصبحت اليوم موجودة في كافة مناطق المملكة. بمعنى وزارة الصحة عندها توجه أنه كل مستشفى صحة نفسية في مناطق المملكة 14 منطقة إدارية وتحتها تقريبا 14 مركز صحي لمستشفيات الصحة النفسية يتم افتتاح وحدات عيادية لمعالجة الإدمان. لما نرفع مستوى الوعي اليوم، لأنه الجيل اليوم أصبح ملتصق التصاق كلي بالجوال، الجوال يدخلك مواقع، إحنا كآباء وأمهات علينا عبء كبير أنه إحنا ما إحنا منتبهين لهذا الجانب.
هل الجوال يعني قد يوصل الإبن في الإدمان في المخدرات؟
الجوال في 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 سلوكياته أنه بيوصلني لمادة الإدمان نفسها كمخدرات، هذا جانب. استخدامه على مستوى الاستخدام نفسه بالساعات الطويلة يصل إلى مرحلة الإدمان. وإحنا اليوم بنشوف حتى على مستوى الألعاب الإلكترونية أنه لما بنجي كآباء وأمهات ونعطي أبنائنا بعد المدرسة الآيبادات عفواً أو البلاي ستيشن ويلعبوا بالساعات، الإبن ما ينام بدري ويصير عنده نوع من التشتت وما ينام كويس، ويصحى اليوم الثاني ما أخذ وقته وراحته كافية للنوم. وتعال شوفوا اليوم الثاني مثلاً في المدرسة. ليش بنستهدف إحنا الأجيال ونتكلم على أبنائنا الصغار؟ لأنه اليوم لو نقول مثلاً من سن 20 أو 25 وفوق يعني لعل الأمور إن شاء الله طيبة، لكن الأرقام اللي جاية الآن في المرحلة العمرية من سن 15 إلى سن 20 أو حتى 23 عليها دراسات أرقام مخيفة في إدمان الإلكترونيات، في إدمان الألعاب الإلكترونية، في إدمان استخدام الجوال، وفي إدمان الساعات الطويلة أمام الأجهزة. فبالتأكيد أنت بتتكلم عن ضعف التركيز، بتتكلم عن التشتت، تتكلم عن النوبات الصرع اللي ممكن تجي الأبناء أثناء فترة الدراسة. فبيجي الطالب يروح المدرسة الاستيعاب الدراسي عنده ضعيف. أحد الدراسات اللي أنا يمكن أو الدورات اللي قدمتها تقريبا في اليومين اللي راحت كان عنوان المحاضرة تأثير القلق الدراسي أثناء فترة الاختبارات، أو القلق الدراسي في الدراسة والاختبارات. فبديت أسأل سؤال يعني حقيقة كشف لي حجم الألم الموجود داخل الأسر، والأسر غير منتبهة. فطرحت سؤال تدريبات، أكثر من 60 مشارك كانوا موجودين معي في الدورة، فطرحت سؤال عليهم: كم عدد التطبيقات الموجودة في جوالك؟ وأنا الآن أسألها كل من يشاهدنا، كل من يشاهدنا، كم عدد التطبيقات الإلكترونية اللي هي طبعا الواتساب والسناب مش التطبيقات الفيديوهات والأشياء، لا، السناب، الواتس، انستغرام، التيك توك، معلش أنا أعمل لها إعلان لكن عاد هي مسمياتها هذه. كل شخص الآن يحصر ويكتب أمامك كم عدد التطبيقات الموجودة أمام في جهازك. اثنين، كم عدد الساعات اليومية اللي تقضيها في هذه الشبكات؟ طيب وتعال نقصه من 24. عارف أستاذ تركي أن أحد الأرقام قلبته تدريب حقيقة، عفوا يعني استخدمته تدريب مع الطلبة، من خلال الشات عن طريق الأونلاين، تفاجأت أن واحد في الجامعة يقول لي استخدم 15 ساعة في اليوم
على الجوال،
على الجوال في هذه التطبيقات. الرقم صدمني حقيقة، لكن قلت خليني أواصل أنا معه. قلت نقصه من عدد الساعات اليومية، عاد قلت أشوف هو يعرف الساعات اليومية ولا ما يعرف عدده. فقال كم عدد الساعات اليومية؟ وهذه كارثة ثانية،
لا يعلم،
يعني ما يعرف وش يقول. كيف عدد الساعات اليومية؟ 12 ساعة. واحد ثاني شارك قال 18. يا جماعة في فجوة كبيرة داخل الأسرة اللي إحنا كآباء نعرفها بس ما إحنا منتبهين لها، ما إحنا مركزين عليها. فكانت في مشاركة ثالثة قال على 24. قلت على 24، 15 ناقص 24 كم بقي لك في حياتك اليومية العامة؟
9 ساعات.
9 ساعات وعلى برنامج يومي بهذا الشكل لشاب أو فتاة في الجامعة، هذا إدمان. ما هي نتائجة؟ ما حتظهر معي الآن، حتظهر مع مرور الوقت. ستضيع من الدراسة فما حيكون عندك مستقبل، حتضيع على مستوى التركيز وعلى مستوى الصحة العامة والتوتر والقلق، فحتصير صحتك النفسية والجسدية متهالكة، يعني ما في مستقبل بكل أسف. فرسالتي يا جماعة، انتبهوا لعيالكم من إدمان الأجهزة الإلكترونية، من الساعات الطويلة، قللوا عدد الساعات. طبعا الحل اللي حطيته بنفس اللحظة تطبق ما تطبق مشكلتك. رسالتي لكل من يشاهدنا، تطبق هذا الأمر أو ما تطبقه هذا رأي، هذا شأنك. الآن التطبيقات اللي في جوالك تلغي 50% منها، تبدأ تجلس وتحصرها وتشوف إيش اللي أنا ما أحتاجه. حتى لو عندك 4 تلغي 2، عدد الساعات ينزل إلى 50%. هذه أبرز الحلول اللي ممكن أقول لك إياه. طبعا هذا جزء بسيط من العلاج المعرفي السلوكي اللي بعيد عن الأدوية، لاستخدام الأدوية والأشياء هذه. نحتاج أنه ننتبه على موضوع الإدمان وسلوكيات الإدمان، لأنها بتضيع علينا أبنائنا، يصبح عندنا عدد كبير من البطالة، تزيد مستوى الجريمة، يزيد مستوى التعاطي، لأنك اليوم بلا وظيفة لما تستخدم الأجهزة فترة طويلة. العملية تراكمية أستاذ تركي، شيء مبني على شيء. لما تقضي ساعات طويلة حتضيع الدراسة، ما حتأخذ شهادة، ما حتتوظف، حتصير عاطل، حتدخل نفق الجرائم، وحتدخل في المخدرات، وحتدخل في السرقة، وحتدخل في أمور. في الوضع القادم إذا ما في احتواء من الأسرة ومصاحبة الأولاد، مصاحبة البنات، الخروج بهم مخرج جيد بعد الدراسة، الأمور ستكون فيكم فيها صعوبة صراحة لنا.
طب أنت دخلت موضوع التوحد الإلكتروني، يعني
صحيح
في هذه الحالة الإدمان 15 ساعة يجلس، ومستحيل أن في الجلوس على الأجهزة جماعية هي حتكون فيها شيء من التوحد. لو دخلنا إيش المقصود بالتوحد الإلكتروني؟ يعني
طبعا التوحد الإلكتروني خلينا نقول تسمية مجازية أستاذ تركي، من تواجدنا داخل بيوتنا، الزوج أو الأب في غرفة، الأم في الصالون، الأبناء في الغرف، وكل واحد جالس
على جهازه،
على جهازه وعلى جواله. ما نكلف أنفسنا أحيانا حتى مراقبة ماذا يحدث. لعلي أيضا استحضر أحد النكت الطريفة في هذا الجانب اللي كانت بالنسبة لي رد بليغ في هذا الجانب. يعني أحد الأخوة من أحد الجاليات العربية يقول لما فصلت النت أو لما انقطع علي النت، طلعوا عيالي عليه من كل الغرف وجوني الصالون، لقيت أنه عيالي أخلاقهم عالية وتعرفت عليهم أكثر وصرت أسولف فيهم معهم أكثر. طبعا إيش الفكرة؟ أنه أفصل النت يا جماعة على عيالكم واجلسوا معاهم وناقشوهم وحاوروهم، ولا تعاتبوهم ولا تعنفوهم ولا تقعدوا يعني تحاسبوهم محاسبة قصرية، لماذا وليش وما السبب. افتحوا معاهم نقاش مفتوح، لأنه اليوم إذا ما احتوينا أبناءنا حيحتويهم الشارع، حيحتويهم طرف ثالث، حيبدأ معاهم الحضن الدافئ والقلب الحنون، ويعطيهم من هذه الكلمات الجميلة اللي يحتاجوها أطفالنا. فالأب والأم ضروري عليكم عبء كبير تفتحوا منافذ حوار مع أبنائكم من أجل أن لا نصل إلى هذه المرحلة التوحد. تخيل لو أسقطنا التوحد الإلكتروني على عدد الساعات 15 اللي ذكرناها قبل شوي. فهذا مفهوم التوحد، إن اليوم كل طفل أو كل ابن في غرفة الحالة فصل النت أو سحب الجوال منه، ما هي النتيجة؟ يزعل ويبكي ويصارخ، تقوم الأسرة على أساس تهدى وترتاح من هذا الضجيج، تفضل يلا عطوا النت وخلوا يجلس. لا يا جماعة، غلط. لازم نكون حازمين، لازم يكون عندنا خطة، لازم يكون عندنا تهيئة لأبنائنا، لازم نتعامل معاهم يعني نوضح لهم الأمور اللي قاعدين تسوونه هذا ما هو صح. مع الوقت ممكن نتعب أسبوعين ثلاثة، لكن مع الوقت حيجد الأبناء أنه يعني لعلي أضيف برنامج أيضا هنا نطبقه، أنه البلايستيشن يا جماعة لا يطلع إلا من يوم الخميس مساء وجمعة ويسحب يوم السبت. يقول أحد المشاركين في دورة ما يقتنع، فقلت تعمل له تهيئة قبلية أنه يوم السبت العصر حاخذ منك البلايستيشن وتخليه هو اللي يطبقه ويحطه في شنطته ويدخل الأشرطة أماكنها ويسكر الشنطة ويجيبه معاك ويحطه في المكان اللي انت حاب تخليه فيه لمدة أسبوع كامل. هنا صار عنده برمجة قبلية استيعاب أنه بيخلص يوم السبت العصر، صار عنده قناعة أنه هو اللي شال الجهاز ووداه معاك فما حيسأل. لكن إيش بنسوي إحنا الواقع؟ أنه نجي على أبنائنا وهم على طاولتهم يلعبون بعد ما خليتهم يلعبوا أسبوع، لاحظ، وجيت بصوت عالي وخبط على الطاولة وفصلت الأسلاك وسحبت الجهاز. طب أنت معطيه 7 أيام، يعني كان تقدر تخلي نهاية جميلة، أنت خليت فيها عنف وخليت فيها إزعاج وكأنك ما انتبهت إلا في هذه اللحظة. لا، يحتاجوا أبنائنا، يحتاجوا أن نكون قريبين منهم، يحتاجوا هذا اللطف. يعني واحد يقول والله تربيتنا في جيلنا التركي، يمكن أنت عاد عايشين اللحظة هذه، كان فيه من أبائنا الله يرحم من مات ويخلي من بقى إن شاء الله، كان فيه غلظة، كان فيه شدة. اليوم الحمد لله أمورنا طيبة الحمد لله، فاختلفت المفاهيم. سنة لا، اليوم نتعامل مع أبنائنا بحوار، بنقاش، بتلبية احتياجات. فالتوحد الإلكتروني هذا هو قضاء الأبناء ساعات على جوالاتهم داخل غرفهم، وفي حالة أنه الأباء حسوا أنه في شيء غلط راحوا هاجموا أبنائهم وسحبوا الجوالات بزعل، ومن بكرة قاموا رجعوها من جديد
ولا استفدنا شيء.
نعم، ما استفدنا شيء. الخلل فينا، لازم يا جماعة نحط البلايستيشن والجوالات لهم إلى نهاية الأسبوع، نطلعها جمعة وسبت، ونقنن أيضا الوقت. مثلا اللي عنده 3 أطفال عندك 9 ساعات، 3 3 3، شكرا.
والآن أستاذ حمدان أصبح في تطبيقات تجعل تضع وقت لكل جهاز.
مزبوط،
تبرمج أنت جهاز ابنك عن طريق تربطه ببريد، بحيث أنه الآن لك في اليوم ساعة أو ساعتين على هذا الجهاز، ثم توقف التوقيت فتنتهي الساعتين فيغلق.
طيب، هذه الجزئية تدخل في البرمجة اللي احنا نقول ان التهيئة، انه لك ساعتين والجهاز حيقفل، لك 3 ساعات والجهاز حيقفل. مو نخليه ما نبلغه ولما يقفل عليه الجهاز يجي يعمل ايش؟ ازعاج. فالتهيئة مهمة لهم. لازم نبين لهم انه ترى انا موقت الجهاز و3 ساعات حيقفل، لما يقفل تشيل الجهاز. لازم نوصلهم للقناعة، هذه مهمة جدا. بعض الحقيقة بعض الآراء في دورات تدريبية كثير، أنا حقيقة أنا كحمدان من عشاق ومحبي من يختلف معي، يا أما تقنعني يا أما أقنعك، ما عندي مشكلة. فبواجه ضغط كبير فيها في هذه المسألة أنه ما نقدر. لا تقول ما تقدر أبدا، لا تقول ما تقدر، فقط هي خطوات بسيطة. دائما أشبه الباب الكبير هذا اللي دخلنا معاه، أنا أقول ما هي الخصائص الأساسية أو ما هي العوامل المساعدة اللي تجعل باب الاستديو هذا يكون باب واقف؟ أبغى أوصل جزئية معينة. فيقول لي واحد المكبس هذا والمفتاح هذا اليد، طيب غيره يا جماعة؟ غيره ما في. فجيت عند الإيش؟ المفصلات الأربعة، هذه مهمة ولا ما هي مهمة؟
مهمة
في وقفة الباب. طيب، ما هو المهم في المفاصل الأربعة نفسها؟ المسامير.
نعم،
لو المسامير هذه ما هي فيه، هل الباب يوقف؟
لن تمسك.
دائما أنا أقول التفاصيل الصغيرة داخل البيت اللي تقول ما نقدر والولد يبكي والولد يزعل، هي هذه المسامير. الحاجة اللي بعدها اللي هي هذه المفاصل الأربعة، بعدين الكيان كامل الأسرة هو هذا الباب. لا تستهتر بكلمة طيبة للأبناء، لا تستهتر بكلمة طيبة للزوجة واحتواء الزوجة. وإحنا عارفين ما يصير، يعني في أحد الدورات بقدم دورة قلت مين فيكم سويت تدريب، والله ما حد نجح فيه، مع كامل احترام التقدير لهم كأسلوب يعني أو كمهارة. قلت مين فيكم يجي من دوامة ويدق باب الجرس ويجون عياله إلى عنده بما فيهم الزوجة؟ تخيل 25 متدرب ولا واحد. فرد واحد قال إحنا بنفتح الباب وبندخل البيت. قلت ممتاز، في البعض يفتح الباب المفتاح ويدخل على البيت ويكون الجو طيب. في واحد ثاني بيفتح الباب ولما عياله بس يشوفونه فتح الباب، الأم على المطبخ، الأبناء على الغرفة، وكأنه داخل حلبة مصارعة، ما يصدقون، يتغدى ينام، يصحى المغرب ما يصدقون يخرج مع الباب. طيب ايش تتوقع الزوجة، روح الزوجة ايش تتوقع، روح الابناء، من السبب كل هذا الهاجس؟
تصرفات الاب،
تصرفات الاب. لذلك بحملهم جزء كبير، بقول انه دائما تصرفات او قيمة البيت في يدكم انتم. قال طيب وش الفائدة من انه نفتح الباب؟ قلت الفائدة انه تدق الجرس، بيجيك الزوجة، بيجيك الابناء، بيشيلوا الاغراض. الاحتضان للابناء مهم جدا، الاحتضان للزوجة مهم جدا، يعني خليت تستقبلك وخليت تودعك. ايش تتوقع تكون الاجواء؟ هذه كلها انعكاسات على الاسرة، تسبب الادمان، تسبب الفجوة، تسبب تسمح للاخرين اللي يتصيدوا هذا الفراغ العاطفي ويدخلون على الزوجة ويدخلون على الابناء. لذلك نحتاج نعيد نمط التفكير في حياتنا مع زوجاتنا مع ابنائنا، حتى نخرج ان شاء الله
جميل.
من هذا موضوع الادمان، لانه جميل. موضوع كبير جدا.
طرح رائع وجميل استاذ حمدان، بس نستاذنك في فاصل ثم نكمل باقي محاورتنا. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ثم نعود اليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة، وهي نتحدث عن أهمية التوعية عن أضرار المخدرات. وضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الأستاذ حمدان الغامدي، وهو أخصائي اجتماعي أول، نجد ترحيب به. حياكم الله أستاذ حمدان.
أهلا وسهلا زميل تركي، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام، ولا أنسى حقيقة بكل الحب والتقدير فريق العمل.
أنا صراحة أشكرك يا أستاذ حمدان أنك تشعر بما يعني الجهد المبذول من يعملون خلف هذا الكواليس.
فرصة والله وأنا داخل طبعا أن يعني شوف حجم الاستعداد عشان نظهر للمشاهدين، وعشان تظهرون للمشاهدين ساعة فيها عمل كبير خلفها، يعني لا يقل عن 10-15 شخص، ومدير قناة ومسؤولين واهتمام ماذا يخرج للناس. طبعا خلف هذا العمل جهد كبير، فشكرا لهم، يستاهلون.
جزاك الله خير. احنا تحدثنا قبل هذا عن التوحد الالكتروني بالنسبه للالعاب الالكترونيه، يعني هل استاذ حمدان ممكن نصنفها من ضمن الادمان؟
نعم، الالعاب الالكترونيه هي الهاجس الخطير الان، لدرجه انه بعض الابناء او الاسر ينتظرون الجيل القادم من البلاي ستيشن او من الالعاب إذا جازت التسمية، يعني ما يكتفي بالجهاز الموجود عنده، يترقب بعد سنتين الجهاز الجديد. هذا الشغف الكبير عندهم عند الأبناء بالألعاب الإلكترونية بالأوقات الطويلة، لدرجة أنك ممكن تيجي عند الابن وهو يلعب وهو داخل في جو اللعبة، وتحاول تحط يدك فقط، يعني اختبر الجميع، اختبر أبنائهم الآن بدون ما تكلم، ادخل عنده وحط يدك بين نظره وبين الشاشة، ما يكلمك، يروح يمين ويروح يسار، تنزل معاي ينزل يمين، تطلع يسار يطلع يسار.
ما السبب؟
يعني هذا التركيز العالي بأنه ما لم يعد يشعر بما حوله، تركيزه وانتباهه وكل يعني مشخص لهذه اللعبة والأدهى والأمر. اللعبة هذه هل هي من الألعاب العنيفة ولا من الألعاب الترفيهية؟ لأنه بعض الألعاب الآن فيها بعض المكافآت مثل ما تطرقت في المقدمة حقك ساتركي، إلى أنه بعض الألعاب فيها مكافآت لما تصل إلى منطقة معينة بالإيذاء، بإيذاء الأقارب، بإيذاء الأب، بإيذاء الأم، إيذاء عنف تحصل على مكافأة.
هذه سبب الألعاب الإلكترونية؟
هذه في الألعاب الإلكترونية موجودة. كثير من الأسر ترى يعرفون، يعني سؤالك رائع وجميل جدا وهو واقعي، ما هو خيالي أو افتراضي، سؤالك واقعي. السؤال نحوله الآن نقول للأسر، أنتم تعرفون، ما نقول أنكم تجهلون، و90% يعرفون هذا الكلام. إيش المشكلة؟ وبواجهها في الاستشارات وبواجهها في الاتصالات وفي كل موقع، عدم التطبيق وعدم التنفيذ وتفعيل التسويف. بكرة بعده إن شاء الله
يعد السنة والسنتين والشهر هم عملهم،
يعني إذا 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 السنة والسنتين عدت فترى الشهر واليوم هي هي العمر. اليوم إلى أسبوع، الأسبوع إلى شهر، الشهر إلى سنة. صحيح. هذه كوارث حقيقة بتحدث داخل أسرتنا. لذلك الجيل الشاب، المجتمع الشاب، حتى إحنا مواكبين لعمليات التغير الكبيرة هذه. إذا الأسر ما تغير نمط التفكير ونمط الحياة ونمط التعايش وتلبية الاحتياجات، عليهم أن يجنوا نتائج سيئة. الآن مو مطلوب منك فقط إلا أنه عمل تنظيمي، إحنا ما نقول لا ينحرمون، لا، موجود معهم، لكن يقنن
ضروري،
يقنن ساعات تقلل، ما فيها كلام. هذه اثنين، نهاية الأسبوع، لأنه اليوم ممكن الأسبوع الأول تعاني والثاني تعاني من بداية الدراسة. الفترة اللي احنا فيها اللي انتظم مع بداية الدراسة، الأسبوع الثالث هذا اللي احنا فيه هو أسبوع التوازن. بدأ الطفل، بدأ الابن، بدأ الشخص المتعلق بهذا الجهاز اللعبة الإلكترونية بدأ يستوعب. فإحنا ضد القطع المباشر والعنف والإيذاء ورفع الصوت والكلام الجارح بأنه تحرمه من اللعبة. لا، ادخل معه تدريجيا. الأسبوع الأول ورجع جمعة وسبت، الأسبوع الثاني رجع جمعة وسبت، الأسبوع الثالث هذا بدأ تستقر العملية، بدأت الأمور تأخذ وضعها.
أنت تأخذ مبدأ التدرج في التغيير،
لازم مبدأ التدرج في
هذا التغيير. أستاذ حمدان، يعني يتوافق ما نصت به الشريعة، حتى جميل. الدين الإسلامي، أنا أضرب لك مثال، يعني فعلا التدرج مطلوب. عملية الحرمان الأبدي أو الحل السريع هذا لن يجدي،
ما يعطي نتيجة.
الله عز وجل لما أراد أن يحرم الخمر على الصحابة، توهم أسلموا ودخلوا في الإسلام، كما تعلم الخمر كانوا في الجاهلية يشربونه.
صحيح.
فالله عز وجل يعلم أن بعض النفوس متعلقة به، وتوه حديث عهد بالإسلام، فما بدأ في تحريمه على قال أنه قال حرام
على درجات
درجات. المرة الأولى بيّن أنه في أضرار وفي منافع، ثم بعد ذلك جاء في المرة الثانية نهى في وقت الصلاة، في المرة الثالثة لما النفس تدربت هنا أصبح قطعي.
جميل جدا، يعني لعلنا نستدل عليه بواقعنا اليوم التربوي والسلوكي والمعرفي، أنه أبناءنا إذا حبيت أنك تعاقبهم فأمنع عنهم أو احرمهم مما يحبون. فلما تمنع من البلايستيشن وتمنع من الجوال أو الألعاب اللي هو يحبها، الحرمان من الشيء المحبب هو عقاب. لكن الإيذاء واللفظ والإيذاء الجسدي والنفسي والسب، هذه مرفوضة، مرفوضة تماما في لجنة حماية الأسرة، في حقوق الإنسان. ما سنا نقبل، يعني ما سنا حتى الأمر هذا. اليوم صار الجيل واعي ومتفهم وتدرك فعلا أنه هذا الإيذاء يأثر، ليس لأنه على وقتنا إحنا نقول عادي تنطق من أبوك من أهلك وتروح وترجع وأنه الأمور طيبة. اليوم لا، اليوم المشكلة ستركي أنه عند الباب عندك فيه في مشاكل. يعني بمجرد ما يطلع ابنك من إلى الشارع في من يلتقفه. على وقتنا لا، العملية أقل شوي، لكن الآن خطير الموضوع. فأنت ما تبغى تخسر ابنك، ما تبغى تخسر بنتك، تحاول تعالج الموضوع. طيب، نقطة قلتها في بداية الحلقة، أنه ليش نفرط لين يصير سر الابن 14 وتبدأ تظهر عليه هذه الملامح، ملامح الانحراف، ملامح الفكر المتغير، ملامح الاحتياجات السلبية. ليش؟ طب لأنك فرطت في سن 4 و5 سنوات. دراسة أمريكية يقولون التربية تبدأ من عمر 2. إحنا لما تسأل واحد حتى على الدين الإسلامي يقول لك من 6 أو حتى من يدخل أولى. أنا أقول لا، تربويا ترون يا جماعة ندرب عيالنا وفق الدراسات الحقيقية وفق ما نص عليه حتى الدين من 2. ترى من يوم يبدأ يمشي الابن الطفل ترى نقول له ودي الكاسة جيب الكاسة، ترى ندر نعلمه. بس احنا ما نشعر انه تربيتنا غير، لا لا تسوي لا تفعل لا تترك لا تقوم، لا لا, لا. من هذه من سن 6 سنوات لما نبدا يدخل مدرسة سنة ولا، لكن ترانا في الاصل عندنا مقومات جيدة، اساسياتنا جميلة رائعة جدا. تبدا تستانس بطفلك وهو يروح ويجي يجيب لي المفتاح، ودي المفتاح، ودي الكاسة جيب الكاسة. فالتربية موجودة عندنا، بمجرد ما يبدا يدخل اولى ابتدائي ثاني ابتدائي يقل الاهتمام، يقل الاهتمام. وانت ابنك الان وبنتك فين؟ رايحين في مجتمع جديد، مدارس، افكار جديده، الابناء مختلفين تربيتهم، فنفرط في الابن ويرجع من المدرسه ما نعرف دراسته الا اشرافي غير المتابعه يوميه. وصل في المتوسط اولى ثاني برضو نستهتر بالمرحلتين ذي، وهي مرحله عمريه مختلفه على الابن والبنت، ومرحله عمريه مختلفه في البيئه والزملاء والزميلات. يبدأ في ثالث متوسط أولى ثانوي تظهر ملامح جديدة للابن، تصرفات، سهر، تدخين، ونقول لماذا؟ لماذا؟ لأنه من 6 سنوات إلى 12 سنة في تفريط.
أنت وتلاحظ إذا شعر وصل هذه المرحلة كما تعلم يصبح كالجذع،
تكون تشكل
خلاص، تغييره صعب،
تشكل.
فهنا يبدأ يستيقظ الوالدين فيبدأ يحاول يصلحان هذا الخطأ.
طيب جميل،
مع أنه كان بالإمكان أن يصلحان قبل أن يوصل هذه المرحلة.
هذه رسالتنا لعلها جزء من التوعية اللي احنا بنتكلم فيه. يعني ممكن البعض نقول في الحديث نتحدث عن الأسرة بشكل أكبر، وحديثنا مثلا عن المخدرات، لأنك لما تصلح أنت داخل الأسرة فأنت بالتأكيد أنك تمنع من المخدرات، فهي توعية بأضرار المخدرات، هي توعية من السلوكيات، توعية من الأفكار الغريبة. يعني حتى بعض المسميات عندنا الآن في البلد على مستوى المنشآت والقطاعات بدأت في تغيير مسمياتها، يعني مؤسسة الوعي الفكري، وزارة الوعي الفكري، للأمن الفكري. يعني حاولوا صاروا حتى مفردة المخدرات ترى بدأت الناس اليوم تخفف من هذه المفردة. يعني نحتاج أنه نصنع مشروع توعوي قادم نخاطب فيه عقول الشباب، نخاطب الوعي، نخاطب المجتمع. يعني خلوا الكلمة دي ممكن نستبعدها شوي، لكن لازلنا نتحدث فيها لأنه هي المشكلة وهي الموجودة وهي السائدة. بل أستاذ تركي في مواد جديدة اليوم، مواد كيميائية نزلت، ما نذكر اسماء، ما نحب نذكر اسماء، لازم الأسرة تعرف. يعني من خلال الاستشارات اللي بتجيني لما بيوصفوا لي المادة بقول هذه المادة هي المادة الفلانية، هي المادة الجديدة
وخطيرة، ترى
خطيرة، مشكلتها كيميائية، يعني مصنوعة من مواد كيميائية، من قزاز، من طاولة، من خشب، كيميائية، كيميكال
سريعة في ضرب المخ
سريعة. يعني في أقل، أنت تتكلم عن من سنة إلى سنتين تترك أثر، من سنة إلى سنتين تترك أثر. الفترة الحالية لا تحتمل المزايدة، لا تحتمل أنه الأباء اليوم يروحون يسهرون أكثر من اللازم، يسهرون أيام أكثر من اللازم. بيتك أولى، أسرتك أولى، ولنا دورات كثيرة في هذا الجانب نتكلم فيها عن دائرة الاهتمامات الأسرية، وضعت الأب والأم والزوجة والأبناء. فاختلف معي البعض وين الأخوان، قلت أنا أضع الأخ جنبك وأضع الأب والأم معه وأضع زوجته وأضع أطفاله. طب ليش ما يكون معي في نفس الدائرة؟ لأنه عنده أبناء مستقلين. فأنا كاجتماعي أعرف تفاصيل هذه الدائرة، لكن زميل آخر منتمي لأسرته وهذا جيد ومنتمي لوالده وأخوانه بشكل جيد وقوي في علاقاته، يقول لا أنا وأخويا واحد، مرحبا ما قلنا شيء. لكن في التربية، هل لما بيجي أخوك بيدخل عندك البيت؟ لا. هل لما أنت بتروح بتدخل عنده البيت؟
تربية مستقلة.
إذن هو كيان، أنا أوجه لك الرسالة وأوجه لأخوك الرسالة فيما يهتم بالتربية والتنشئة وتلبية الاحتياجات. خلصت هذا الدور، أخوك خلص هذا الدور، كل واحد يطلع من بيته وتتلاقون وتروحون تتعشون مع بعض، مرحبا. فأنا ماني ضد قطع العلاقات، لكن أبين لكم كاجتماعي النقطة الأولى اللي أنا أنطلق منها، التربية والتنشئة، من أجل أن لا يصبح لدينا أبناء مدمنين، ابن مدمن، ابنة مدمنة، ابن مدمن، ابنة مدمنة، جيل مدمن، ابن متربي، ابنة متربية، ابن متربي، ابنة متربي، جيل متربي. فتخف عندنا الظاهرة هذه، تخف عندنا المشكلة إذا فرطنا. جميل. علينا نتحمل أسوأ النتائج.
جميل، أنا بدخل معك في برنامج استراتيجيات ساعة حوار للتخفيف من مقابلة الأجهزة الإلكترونية.
طبعا هذا يرقى حقيقة لأن يكون دورة تدريبية وعاملا على هذا الجانب. بنيجي من دواماتنا وبننام وبنصحى وبنأخذ بعضنا ونطلع. أحتاج من كل أسرة أن تعمل على تفريغ نفسها يوميا وبالورقة والقلم. أستاذ تركي الحين إن شاء الله نطلع رقم مهول جدا تربوي. أحتاج من يقول لي أحد الأشخاص لماذا أستاذ حمدان قلت ساعة حوار من المغرب إلى صلاة العشاء؟ فقلت أمثل لكم على نفسي أنا. طلعت من دوامي صليت العصر نمت لين صلاة المغرب، من صلاة المغرب صليت ورجعت، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ساعة إلى ساعة ونص.
جميل.
هذه الفترة أحتاج فيها زوجتي تكون معي وأطفالي كلهم يكونوا معي بلا شاشة وبلا جوال. تقدروا تسوونها؟ هذا هو البرنامج. طيب، من الأحد إلى الخميس كم؟
خمسة أيام.
خمسة أيام في أربعة أسابيع اللي هي شهر.
شهر.
كم صارت؟
20 يوم.
أوكي، 20 ساعة.
20 ساعة.
متفقين؟ أحد يقول لي طيب والجمعة والسبت؟ أقول الجمعة والسبت هذا برنامج تدريبي يا جماعة، استراتيجيات ساعة حوار. طب الجمعة والسبت؟ الجمعة والسبت فيها نوع من الترفيه، الخروج عن النص، النوم، السهر، الروح الجيد،
كسر النمط يعني.
كسر النمط، برافو عليك، كسر النمط. نرجع 20 ساعة. طيب 20 في 10 وشو 10؟ 10 أشهر اللي هي مدة الزمنية الدراسية طوال الموسم الدراسي. 10 أشهر صارت كم؟ 200 ساعة تربوية إشرافية، أب وأم بلا خال أو خالة ولا عم ولا عمة، نقية صريحة. أب وأم، ماذا تتوقعون أن يقدم الأب والأم لأبنائهم؟ كل أب وأم إيش بتقدم لأبنائك؟ حتقدم الشيء المفيد. يجي يقولوا شو أقدم لهم في اليوم الأول؟ فوائد الإنترنت. في اليوم الثاني المحافظة على الصلاة. اليوم الثالث أهمية الدراسة. اليوم الرابع بر الوالدين. اليوم الخامس فوائد إيش؟ النوم المبكر. اليوم السادس الأسبوع الثاني البعد عن السهر. كل يوم حدد له موضوع، خليك كأب وأم مستمعين أكثر، واترك الأبناء يتكلمون. أحد الأسئلة أيضا برنامجك الدراسي اليوم، وخليك مستمع جيد، تسمع العجب من الابن هذا اللي في ثالث ورابع وخامس وسادس، تسمع العجب وش صاير في الفصل. ما ودي أسقط على المعلمين، لكن بعض المعلمين الطلبة حوله جالس على الجوال. فنقول ليش حمدان يقول أن التعليق المدرسة المنزل نسبته 70 إلى 80؟ لأنه في مشاكل في المدرسة ما نقدر نتحكم فيها، لكن كأب وأم عيالكم أنتم مسؤولين عنهم، أنتم مسؤولين عنهم. لذلك يروح دارس، كاتب، حافظ، متعلم، متأدب، يعرف وش فيه، يستفيد من 30% اللي حمدان الغامدي يقول أنه التعليم 30%، وأنا مسؤول عن كلامي لأني أعرف أنه البيت هو الأصل.
هذا الآن ترى أستاذ حمدان استراتيجية التعليم الحديثة وما تعمل فيها في وزارة التعليم أن التعليم يعتمد اعتماد كلي على الطالب في البحث، في استقصاء المعلومة، في الاستنتاج، فأصبح كأن المدرسة تعطيك فقط إشارات ومفاتيح.
يا سلام عليك، تنظيمي أنا بسميها دائما.
نعم،
تنظيمي.
والجهد الباقي عليك.
يا سلام
أنت.
عليك. لذلك نستوعب هذا التغيير، إحنا مع هذا التوجه أيا كان. بالأول بالأخير هي جهة تنظيمية تكلف الطلبة بالبحث والاستقصاء والاستقراء والاستشراف والتعلم عن بعد. يعني في وقتنا لو تقول له تعال شغل الكمبيوتر على وقتنا مثلا ما كانوا عندنا ذيك الملكة أنه نتعلم، والنت والأمور هذه كلها التفصيلية. لذلك التغيرات والتطورات هذه استراتيجيات ساعة حوار اللي احنا بنتكلم عنها أستاذ تركي. 200 ساعة، تخيلوا أبنائكم 200 ساعة خلال موسم واحد، وروحوا الشهرين الثاني. واحد يقول لي ليش مو 12 شهر؟ قلت لأنه الشهرين أشبه باليومين اللي هي نهاية العام. بعد نهاية العام الدراسي روحوا اسهروا، تمشوا، اطلعوا، اكسروا الروتين وارجعوا مع العام الدراسي الجديد. هل احد يستطيع يطبقها؟ انا دخلت في تحدي مع كل من دربتهم ما حد قدر يطبقها.
ايش السبب؟
اهمال وعدم استشعار المسؤوليه
وعدم عدم الجديه.
كل هذه المسميات جايه. فعلا انا سالت قلت اللي يطبق البرنامج جوالي موجود يكلمني واتحدى انكم تطبقون. ليش استاذ حمدان؟ لانه الخلل فينا، ليس ذنب الابناء أنه ما كبوا هذه المرحلة من التغيرات. التغيرات سنة الحياة وطبيعي أننا نتغير ونتطور ونواكب العالم، ليس بالضرورة نجلس تقليديين، لازم نتطور. جيلنا حاك هذه المرحلة، إذن الدور علينا أكبر. يعني عجبني كلام واحد دكتور حقيقة في مساحات أو في شات كذا جالسين نتكلم، فقال أبويا ما كان يعرف يقرأ وأمي ما كانت تعرف تقرأ، تمام، وكانوا بالخيزران العصا وجلد فينا وندرس ونذاكر وطلعنا أطباء. اليوم أنا ما ذاكر ولدي، هو دكتور. يقول أنا اليوم ولدي جالس عندي، يا ولدي روح ذاكر، قال طيب يا أبوي ورامي الجوال، والجوال في يده، فالخلل فينا أنا. هذا الاعتراف يعني يختصر علي أنا المسافة، أنه فعلا الخلل فينا لازم نطبق. يعني أؤكد على الجزئية، البعض يعني سؤالك جميل الأخير، السبب، السبب عدم جدية. طب ما الحل؟ الحل التطبيق، التنفيذ، استشعار المسؤولية، لازم
الصبر،
لازم الصبر وفتح الفرج. يعني الصبر من الأشياء اللي الله عز وجل يقول فيها
استعينوا بالصبر،
الصبر استعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلا على الخاشعين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه طبعا في أمور كثيرة، لكن الصبر أمر متى ما كان عند الشخص قيمة الصبر والتحمل والجلد. على فكرة جزئية مهمة، هل تصبر في 20 سنة الأولى من أجل أن تخرج عيالك إلى جيل كامل وصار بالجامعات وصار في الوظائف ووقتها فعلا لما تكون رجل كبير مرتاح، ولا أنك تهمل في البدايات اللي في أعمارنا الآن ولما تصل في سن متقدم ترجع تبدأ تبحث عنهم وتربيهم من جديد؟
لا العكس،
الصبر في الفترة الحالية كل يعني جميل، أنت فتحت مدخل نعلق عليه وهو فعلا موجود عندنا في الاستشارات أو في علاج الإدمان، أنه في السنوات الأولى احتووا أبنائكم، درسوهم، علموهم، لبوهم احتياجاتهم، وصلوهم وظائفهم، زوجوهم. شكرا. تخلي الطالب ليه مرحلة الجامعة أو الثانوي وما تعرف وش صار في المتوسط والثانوي، وهنا أنت تروح وتتمشى وتطلع ترى بتعبك في الجامعة، وترى بتعبك إذا توظف ممكن تكون الأمور ما هي على قاعدة صلبة، فبالتالي تلاقي نفسك في سن 50 55 تطارد وراء ولدك وعمر 25. طب إيش المانع أنك في السنوات الأولى أسست وطلعت بشكل جيد
وحتى ترتاح؟ يعني
ترتاح في السنوات الأخيرة، تشوف عيالك أمامك زهور تقطف ثمرتهم، يروحون ويجون وأنت مرتاح.
الحديث معك شيق وذو شجون ولا يمل أستاذ حمدان، طرحك جدا رائع وأنا مستمتع ما تقوله، ولكن الوقت أزف، وأنا باسم البرنامج نشكرك على تلبية دعوة البرنامج، وبإذن الله عز وجل يجمعنا بك لقاء في حلقات قادمة.
أنا اللي شكر لك أخوي تركي على الاستضافة، وشكر الأستاذ مصطفى على التنسيق والإعداد، وأكرر على فريق العمل اللي إن شاء الله يعني خلف هذا خلف هذه الساعة الجميلة. أتفق معك، أنا ما شعرت بالوقت حقيقة، النقاش المفتوح معك وانتو هذا يعني إن شاء الله أن أضفنا مادة جميلة أو لو معلومة. دائما بقول حتى في دوراتي التدريبية، لو ما أطلع من موقعي إلا 10% فأنا فعلا فخور، أطلع بأثر بسيط أنا فخور. لذلك اليوم رسالتي، انتبهوا لعيالكم يا جماعة، افتحوا معاهم، لعل ختمنا بساعة حوار، ساعة حوار مهمة، 200 ساعة في الموسم لعيالكم، ما حتندمون، حتكسبوهم على طول. أشكرك، أشكر الأخوان المشاهدين، ألتقيكم على خير إن شاء الله.
شكرا لك. الشكر لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لهذه الحلقة، يتجدد اللقاء بكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم. إلى ذلك والحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.